الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. نستكمل أيها الإخوة شرح كتاب منهج السالكين لابن سعدي رحمه الله، وكنا قد وصلنا إلى شرط استقبال القبلة، ونستمع أولا إلى عبارة المصنف رحمه الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومنها استقبال القبلة. قال تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، الآية. قال المصنف رحمه الله: فإن عجز عن استقبالها لمرض أو غيره سقط كما تسقط جميع الواجبات، سقط كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، الآية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به، متفق عليه. وفي لفظ: غير أنه لا يصلي المكتوبة.
نعم. ومن شروطها، يعني من شروط صحة الصلاة، استقبال القبلة، لقول الله تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هو شرط من شروط صحة الصلاة، وقد كان المسلمون في أول الإسلام يستقبلون بيت المقدس، ثم نسخ ذلك بقول الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فأصبح المسلمون من حين نزول هذه الآية يتجهون إلى المسجد الحرام، أي إلى الكعبة المشرفة. قال: فإن عجز عن استقبالها لمرض أو غيره سقط، أي إن عجز المصلي عن أن يستقبل القبلة لمرض، كأن يكون مريضا ولا يستطيع أن يستقبل القبلة، فيسقط عنه هذا الشرط ويجوز له أن يصلي إلى غير القبلة. وهكذا أيضا لو عجز عن استقبال القبلة لسفر مثلا، كأن يكون في الطائرة ويعلم أنه لن تهبط الطائرة إلا بعد خروج الوقت، ولا يستطيع أن يصلي إلا إلى غير جهة القبلة، فيسقط هذا الشرط ويجوز له أن يصلي إلى غير القبلة. قال: كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذه قاعدة عظيمة في الشريعة، فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما أمرتكم من أمر فأتوا منه ما استطعتم. وأخذ العلماء قاعدة من هذا فقالوا: لا واجب مع العجز، فعند العجز أو عند المشقة الكبيرة يسقط ذلك الواجب. ومن هذا شرط استقبال القبلة. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به. أراد المصنف بهذا أن يبين أنه في حال السفر يجوز أن تؤدى صلاة النافلة على الراحلة ولو إلى غير القبلة، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا كان في السفر يصلي النافلة على راحلته إلى غير القبلة ويومئ بالركوع والسجود. لكن هذا إنما هو في النافلة فقط، ولهذا في الرواية الأخرى قال: غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. فإذا كنت مثلا في السيارة أو في الطائرة أو في القطار ونحو ذلك، فلك أن تصلي مثنى مثنى، ركعتين ركعتين، ولو إلى غير القبلة،
وتومئ بالركوع والسجود وتجعل السجود أخفض من الركوع. وبعض الناس يمضي ساعات طويلة في السفر ولا يستفيد من وقته في السفر، والمطلوب من المسلم أن يغتنم وقته، فإذا لم يكن هو القائد للسيارة يغتنم وقته بالصلاة، يصلي ركعتين ركعتين مثنى مثنى، كما ذكرنا في درس الأمس أن أحب العبادات إلى الله عز وجل الصلاة، فيصلي ركعتين ركعتين ومثنى مثنى، غير أنه لا يصلي في أوقات النهي فقط، ويستفيد من وقته حالة السفر. وأما بالنسبة للمكتوبة فإنها لا تصلى بهذه الطريقة، لأنه يترتب على ذلك عدم استقبال القبلة، ويترتب على ذلك أنه لن يستطيع أن يسجد على الأرض، فإذا حضرت المكتوبة ينزل ويصلي على الأرض، إلا إذا لم يستطع وخشي خروج الوقت فإنه يصلي على المركوب من طائرة أو غيرها على حسب حاله وعلى حسب استطاعته، المهم أنه لا يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها. وذكرنا بالأمس قاعدة، وهي أن الصلاة لا تسقط عن المكلف ما دام عقله معه إلا في حالة واحدة، وهي المرأة في حال الحيض والنفاس، وما عدا ذلك يجب عليه أن يصلي الصلاة في وقتها ولو بقلبه. حتى لو افترضنا إنسانا مريضا على فراشه لا يستطيع أن يتحرك ولا يستطيع أن يتكلم لكن عقله معه، فنقول يجب عليك أن تصلي، صلي بقلبك، أنوي القيام والقراءة وأنوي الركوع والرفع منه والسجود وهكذا. فالصلاة لا تسقط عن المكلف لأنها صلة بين العبد وبين ربه، إلا أنه في المرأة في حال الحيض والنفاس اختل شرط من الشروط وهو الطهارة فلا تصلي. ومن رحمة الله تعالى بالمرأة أنها لا تقضي هذه الصلوات للمشقة، لأنها تكون صلوات كثيرة، ولهذا بالنسبة للصيام تقضي الصيام، لأن الصيام لا يشق قضاؤه، هو في الغالب 6 أيام أو 7 في السنة، وهذه لا يشق قضاؤها بخلاف الصلوات. والمطلوب في استقبال القبلة استقبال الجهة، ولا يلزم استقبال عين الكعبة إلا لمن كان داخل المسجد الحرام وبإمكانه أن ينظر إلى الكعبة، فهذا يجب عليه أن يستقبل عين الكعبة. والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وضعت خطوطا في المسجد الحرام بحيث من يقف عليها يصيب عين الكعبة، وهذا جهد مشكور من الرئاسة، لأنهم يعينون الناس على تحقيق هذا المطلب الشرعي، فمن كان داخل المسجد الحرام يجب عليه أن يصيب عين الكعبة، وعليه أن يبحث عن هذه الخطوط الموجودة في المسجد الحرام ويقف عليها، فإذا وقف عليها فقد أصاب عين الكعبة. وأما من كان بعيدا عن الكعبة كمن كان هنا في المسجد النبوي فإن الواجب استقبال الجهة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة، أي ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني جهة الجنوب، لأننا هنا في المدينة نصلي جهة الجنوب، فيكون ما بين المشرق والمغرب قبلة. لكن من كان مثلا جهة الشرق كمثلا الرياض، هل يقال ما بين المشرق والمغرب قبلة؟ لا، يقال ما بين الشمال والجنوب. ومن كان في الغرب كذلك، فإذا ما بين المشرق والمغرب قبلة إنما خاطب به النبي صلى الله عليه وسلم أهل المدينة ومن كان حذوهم. وعلى هذا فالواجب هو إصابة جهة الجهة، ولا يجب إصابة عين الكعبة. ويترتب على هذا أن الانحراف اليسير لا يضر، الانحراف اليسير في استقبال القبلة لا يضر. وقال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد بناء المسجد النبوي، هذا المسجد رفعت له الكعبة حتى أصاب عينها، لكن هذا لم يرد في دليل صحيح، لم يرد في حديث صحيح يعتمد عليه. والظاهر أن الاستقبال إنما هو للجهة. هذه خلاصة الأحكام الفقهية المتعلقة بشرط استقبال القبلة. نعم.
قال رحمه الله: ومن شروطها النية، وتصح الصلاة في كل موضع إلا في محل نجس أو مغصوب أو في مقبرة أو حمام أو أعطان إبل. وفي سنن الترمذي مرفوعا: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام.
ومن شروطها النية، النية شرط لصحة جميع العبادات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم انتقل المؤلف للكلام عن المواضع التي لا تصح فيها الصلاة. قال: وتصح الصلاة في كل موضع إلا في محل النجس. الأصل أن الصلاة تصح في كل موضع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. لكن هناك مواضع لا تصح الصلاة فيها. الموضع الأول قال: إلا في محل النجس. المحل النجس لا تصح الصلاة فيه، ومن ذلك المرحاض مثلا، ويسميه بعض الناس في الوقت الحاضر الحمام. والحمام الذي يسمونه الحمام قديما ليس ما يسميه الناس الحمام في الوقت الحاضر، فالحمام هو المغتسل، المكان الذي يغتسل فيه. وأما محل قضاء الحاجة فيسمى المرحاض، ويسمى الخلاء، ويسميه بعض الناس في الوقت الحاضر دورة المياه. فهذا لا تصح الصلاة فيه لأنه مكان نجس. قال: أو مغصوب، أي لا تصح الصلاة في المكان المغصوب وفي الأرض المغصوبة. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، فمنهم من ذهب إلى ما قرره المؤلف من أن الصلاة لا تصح في المكان المغصوب، والقول الثاني أن الصلاة تصح في المكان المغصوب مع الإثم، لأن الجهة منفكة، فالصلاة صحيحة ويأثم بالإثم ويأثم بالغصب، وهذا هو القول الراجح، فالجهة منفكة، فالصلاة صحيحة لأنها صلاة مكتملة الأركان والشروط والواجبات فتصح. وأما الغصب فشيء خارج الصلاة فيأثم بالغصب. قال: أو في مقبرة أو حمام، وهذه قد ورد فيها النص الحديث الذي أشار إليه المصنف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وهذا الحديث أخرجه الترمذي، أخرجه أيضا أبو داود، وفي سنده مقال لكن له شواهد متعددة. فلا تصح الصلاة داخل المقبرة إلا الصلاة على الميت فإنها تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت المرأة التي تقم المسجد سأل عنها فأخبروه، فقال: دلوني على قبرها، فذهب وصلى على قبرها. فدل ذلك على أن الصلاة على الميت داخل المقبرة لا بأس بها، وأما ما عدا ذلك فإن الصلاة داخل المقبرة لا تصح، لأن الصلاة داخل المقبرة ذريعة لوقوع الشرك، والشريعة الإسلامية قد منعت كل الذرائع الموصلة للشرك، لأن الشرك هو أعظم الذنوب، هو أعظم ذنب عصي الله به. الله تعالى يقول: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ويقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وأما بالنسبة للحمام فأشرنا إلى معناه قبل قليل، والمقصود به المغتسل، وهذا يوجد في البلدان الباردة، فهو لم تكن الحمامات معروفة في بلاد الحجاز أو في مثلا نجد أو نحو ذلك من البلدان، أو اليمن أو بلدان الحارة، وإنما توجد في الشام ونحوها، كانت معروفة في الشام ونحوها. وهنا ورد النهي عن الصلاة فيها لأنها أيضا مظنة للنجاسة، وأيضا كانت ربما تكشف فيها بعض العورات ونحو ذلك. فلهذا ورد النهي عن الصلاة فيها. وقال أو أعطاني إبل، أعطاني الإبل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، فقال صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. وسبقا قررنا في درس سابق أن أبوال ما يؤكل لحمه أنها طاهرة، أبوالها وأرواثها أنها طاهرة، فكيف نوفق بين هذا وبين قولنا إن الصلاة لا تصح في أعطان الإبل؟ الجواب أن النهي عن الصلاة في أعطان الإبل ليس لأجل نجاستها، فالأدلة تدل على طهارتها، ولكن الصلاة ولكن النهي عن الصلاة في أعطان الإبل لأمر آخر، قيل خشية أن يتضرر من يصلي في أعطان الإبل، فإنها ربما تصيبه بسوء خاصة أثناء سجوده، وقيل غير ذلك، ولله تعالى الحكمة في هذا، لكن دلت النصوص على أن النهي ليس لأجل نجاستها. ننتقل بعد ذلك إلى باب صفة الصلاة. نعم.
قال رحمه الله: باب صفة الصلاة. يستحب أن يأتي إليها بسكينة ووقار، فإذا دخل المسجد قال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، ويقدم رجله اليمنى لدخول المسجد واليسرى للخروج منه، ويقول هذا الذكر إلا أنه يقول وافتح لي أبواب فضلك كما ورد في ذلك الحديث.
نعم. إذن يستحب أن يأتي إلى الصلاة بسكينة ووقار كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هذا الحديث متفق عليه. فالمطلوب من المسلم عندما يأتي للمسجد يأتي بهدوء وسكينة ووقار، ولا يأتي مسرعا حتى لو أقيمت الصلاة، لا يأتي مسرعا. قال فإذا دخل المسجد قال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. زيادة اللهم اغفر لي ذنوبي غير محفوظة، والمحفوظ هو افتح لي أبواب رحمتك. وعلى هذا فالمشروع أن يقدم رجله اليمنى وأن يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وعند الخروج من المسجد يقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب فضلك. وورد ذكر آخر يقال أيضا عند دخول المسجد، بعدما يدخل المسجد يقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، ثم إن وجد في المسجد أحدا سبقه فيسلم عليه، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذه أكمل صيغ السلام. أما إن كان لم يسبقه أحد فإنه لا يسلم. وبعض الناس يقول إذا دخلت المسجد وليس فيه أحد فإني أسلم على الملائكة، وهذا القول لا دليل عليه، هذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل يدل على مشروعية السلام في مثل هذه الصورة. وأما قول الله تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، فالمقصود يسلم بعضكم على بعض، المقصود يسلم بعضكم على بعض. طيب نعم. فإذا قام إلى الصلاة، نعم،
فإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر ويرفع يديه إلى حذو منكبيه أو إلى شحمة أذنيه في أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول، كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويضع يده اليمنى على اليسرى فوق سرته أو تحتها أو على صدره، ويقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو غيره من الاستفتاحات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يتعوذ ويبسمل. نعم. ويقرأ الفاتحة.
فإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر. إذا استقبل القبلة وقام إلى الصلاة فإنه يكبر تكبيرة الإحرام. وسئل الإمام أحمد هل يقول شيئا قبل تكبيرة الإحرام؟ قال لا. وأما ما روي من أنه يشرع إذا سمع الإقامة أن يقول أقامها الله وأدامها فهذا قد روي فيه حديث ضعيف لكنه لا يصح، حديث أخرجه أبو داود لكنه حديث ضعيف، فلا يشرع إذن أن يقال شيء قبل الإقامة فيكبر يقول الله أكبر، وهذه هي تكبيرة الإحرام وهي ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة ولا تنعقد إلا بها. ورفع يديه إلى حذو منكبيه أو إلى شحمتي أذنيه، يرفع يديه عند التكبير يرفع يديه، وقد ورد روي في ذلك صفتان، الصفة الأولى إلى حذو منكبيه والمقصود بهما الكتفين هكذا يقول الله أكبر يرفع يديه هكذا، أو يرفعهما إلى شحمتي أذنيه يعني فروع أذنيه هكذا، فهما صفتان، فالأفضل أن يأتي بهذه الصفة تارة وبهذه تارة، تارة يرفع يديه إلى فروع أذنيه وتارة إلى منكبيه قائلا هكذا الله أكبر. هذا هو الموضع الأول الذي ترفع فيه اليدان، قال المصنف في أربعة مواضع، وهناك أيضا ثلاثة مواضع مع هذا الموضع ترفع فيه اليدان، الموضع الثاني عند الركوع، عند الركوع أيضا يرفع يديه قائلا الله أكبر، وعند الرفع منه يعني عند الرفع من الركوع يرفع يديه أيضا، وعند القيام من التشهد الأول. هذه هي المواضع الأربعة التي يشرع فيها رفع اليدين في الصلاة. إذا نعيدها مرة أخرى، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول، وما عدا ذلك فإنه لا يشرع رفع اليدين فيه، ومن ذلك السجود مثلا فلا يشرع رفع اليدين عند السجود ولا في غير هذه المواضع الأربعة. قال ويضع يده اليمنى على اليسرى، هذه السنة أن اليد اليمنى توضع على اليد اليسرى، وإما أن يضعها على كفه هكذا وضعا، أو يضعها ويقبض الرسغ والساعد هكذا، أو يضعها على ذراعه، وهذه كلها صفات وردت بها السنة. قال عند السرة، أو قال تحت سرته أو فوقها أو على صدره. هنا ذكر المصنف ثلاثة مواضع لوضع اليدين، الموضع الأول قال تحت سرته، وهذا قد روي فيه قول علي رضي الله عنه من السنة وضع اليد اليمنى فوق اليسرى تحت السرة، لكن هذا الأثر ضعيف لا يصح عن علي. أو فوقها يعني فوق السرة، أو على الصدر روي في ذلك حديث وائل بن حجر لكنه أيضا في سنده مقال، ولا يثبت في هذه المسألة شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فالأمر فيها واسع، إن شئت ضع اليدين على الصدر، وإن شئت فوق السرة، وإن شئت على السرة، وإن شئت تحت السرة، الأمر في هذا واسع، لم يثبت في هذه المسألة شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد سنة محفوظة في هذه المسألة، وهذا يدل على أن الأمر فيه سعة، وأن المسلم يعني ليس مقيدا بصفة معينة بالنسبة لوضع اليدين، يضعها كما حسب الأيسر له والأرفق به، إن شاء تحت السرة، وإن شاء فوق السرة، وإن شاء جعلها تحت صدره، فليس في ذلك شيء محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر واسع. قال ويقول سبحانك اللهم، أن يأتي بدعاء الاستفتاح. وأشهر أدعية الاستفتاح هو دعاء الاستفتاح الذي أشار إليه المصنف، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وهذا قد ورد في السنن، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعلمه الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا في هذا المسجد، كان عمر يعلم الناس هذا الدعاء دعاء الاستفتاح، وقد تضمن الثناء على الله عز وجل وتحميده وتسبيحه وتمجيده مع اختصاره، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، ومعنى جدك يعني عظمتك، فالجد معناه في اللغة العظمة، ومنه قول الله تعالى وأنه تعالى جد ربنا، يعني عظمة ربنا تبارك وتعالى. وهناك دعاء آخر من أدعية الاستفتاح جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر سكت هنيهة ثم قرأ الفاتح، فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله ماذا تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وهذا الدعاء دعاء الاستفتاح أصح من دعاء الاستفتاح الأول سبحانك اللهم، لأن هذا الدعاء قد جاء في الصحيحين في البخاري ومسلم، بينما الدعاء الأول سبحانك اللهم قد جاء في غير الصحيحين، فهو من جهة الإسناد أصح. والأولى أن يأتي المسلم بهذا تارة وبهذا تارة، تارة بسبحانك اللهم وتارة باللهم باعد بيني وبين خطايا، وهو مستحب وليس واجبا. قال ثم يتعوذ، يعني يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه سيقرأ القرآن، والله تعالى يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وتشرع الاستعاذة عند قراءة القرآن، وتشرع كذلك عندما يأتي النزغ من الشيطان، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، عندما تهجم عليك الوساوس والهواجيس قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تجد أن هذه الوساوس والهواجيس تنقش عنك مباشرة وتذهب، فإذا هجمت عليك الوساوس وهجمت عليك الهواجيس قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو قل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، وجرب هذا تجد أنها تنقشع تلقائيا، والشيطان يحب أن يحزن المسلم، كما قال الله تعالى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، لأن الإنسان إذا حزن فإنه يكون محبطا، لا يمكن أن يخشع في صلاته ولا يمكن أن يجد لذة العبادة، بخلاف الإنسان غير الحزين الإنسان السعيد تجد أنه يقبل على العبادة بنشاط وبخشوع وحضور قلب. فالشيطان يحرص غاية الحرص على إدخال الحزن على المؤمنين، ولهذا كلما أتت عليك هذه الهواجيس والوساوس فتعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى لو كنت داخل الصلاة. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الشيطان قد لبس علي صلاتي حتى لا أدري ما أقول، يعني وصل إلى هذه المرحلة أنه لا يدري ما يقول. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا وجدت ذلك فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثا. قال ففعلت ذلك فأذهبه الله عني، خرجه مسلم في صحيحه. وهذا يدل على أنه تشرع الاستعاذة بالله من الشيطان إذا وجدت الهواجيس وأنت في الصلاة، وجدت الوساوس وأنت في الصلاة قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سواء كنت في القيام أو في الركوع أو في السجود أو في أي موضع من مواضع الصلاة. وهذه الاستعاذة هي من جنس الذكر فلا بأس بها، وليست من جنس كلام الآدميين الممنوع في الصلاة. وهذه من أعظم الوسائل لتحقيق الخشوع في الصلاة، ولهذا قال عثمان بن أبي العاص في الحديث السابق ففعلت ذلك فأذهبه الله عني، كلما أتت الهواجيس والوساوس هجمت عليه قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سواء كنت في القيام في الركوع في السجود ستجد أنها تذهب عنك مباشرة، وقد تعود، فإذا عادت تعوذ بالله من الشيطان الرجيم مرة أخرى حتى ييأس منك الشيطان. بل حتى لو كان في خارج الصلاة أيضا قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تجد أنها تذهب عنك مباشرة، لأن مصدرها الشيطان الرجيم وأنت قد تعوذت بالله العظيم من الشيطان الرجيم. هذه هي الاستعاذة. قال ثم يبسمل، يعني يقول بسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة اختلف العلماء هل هي آية من الفاتحة أم لا، فمن العلماء من قال إن البسملة آية من الفاتحة، والقول الثاني أنها ليست بآية من الفاتحة وأنها آية مستقلة من القرآن نزلت للفصل بين السور، وبعض آية من سورة النمل من قول الله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا القول الثاني هو القول الراجح أنها ليست بآية من الفاتحة. والدليل على أنها ليست بآية من الفاتحة ما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة يعني الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي قسمين أو قال نصفين، فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة قال الله سألني عبدي ولعبدي ما سأل. فهنا لم يقل فإذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما قال فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين. فدل ذلك على أنها ليست بآية من الفاتحة، فإنها لو كانت آية من الفاتحة لقال فإذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم. فإن قال قائل نجد في المصاحف أن البسملة كتب عليها في المصحف الآية رقم واحد، فنقول إن هذه الكتابة وهذا الترقيم ترقيم للآيات أتى متأخرا، لم يكن في عهد الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم، وإنما أتى بعد ذلك، وهو اجتهاد ممن رقم آيات المصحف. وإلا الترقيم الصحيح أن تكون الحمد لله رب العالمين هي الآية رقم واحد، الرحمن الرحيم الآية رقم اثنين، مالك يوم الدين الآية رقم ثلاثة، اهدنا الصراط المستقيم الآية رقم أربعة، صراط إياك نعبد وإياك نستعين الآية رقم أربعة، اهدنا الصراط المستقيم الآية رقم خمسة، صراط الذين أنعمت عليهم الآية رقم ستة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين الآية رقم سبعة. لكن يعني من رقم المصحف مشى على أحد أقوال الفقهاء في هذا. فالقول الراجح إذن أن البسملة آية مستقلة من القرآن لكنها ليست بآية من الفاتحة. ويترتب على هذا أنه لو نسي أحد البسملة أو لم يقرأ البسملة حتى لو لم ولو من غير نسيان فلا تبطل صلاته، لأنها ليست بآية من الفاتحة وإنما هي مستحبة يؤتى بها وتقرأ للفصل بين السور، ثم بعد ذلك يقرأ الفاتحة. نعم.
قال رحمه الله: ويقرأ معها في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية سورة تكون في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه، يجهر في القراءة ليلا ويسر بها نهارا إلا الجمعة والعيد، وفي نسخة إلا الجمعة والعيدين، والكسوف والاستسقاء فإنه يجهر بها، ثم يكبر للركوع ويضع يديه على ركبتيه ويجعل رأسه حيال ظهره ويقول سبحان ربي العظيم ويكرره، وإن قال مع ذلك حال ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فحسن، ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده إن كان إماما أو منفردا، ويقول الكل أيضا ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد.
نعم. قال يقرأ الفاتحة، وقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في حق الإمام والمنفرد، وأما المأموم فإنها ليست بركن، فإن كان في الصلاة الجهرية فلا يجب على المأموم قراءة الفاتحة فيما جهر فيه الإمام، لأن قراءة الإمام قراءة للمأموم، وهذا هو قول جماهير الفقهاء خلافا للشافعية، إن الشافعية أوجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية. وأما جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة فقالوا إن قراءة الفاتحة في حق الإمام في الصلاة الجهرية إنها غير واجبة، وهذا هو القول الراجح، لأن قراءة الإمام قراءة للمأموم. وأما في الصلاة السرية فإن قراءة الإمام في حق المأموم فإن قراءة الفاتحة في حق المأموم واجبة، لكنها لا تصل إلى الركنية وإنما هي واجبة، ولذلك تسقط في حال المسبوق، عندما يأتي المسبوق ويجد الإمام في الركوع يركع معه ويدرك الركعة مع أنه لم يقرأ الفاتحة، ولو كانت الفاتحة ركنا في حق المأموم لما سقطت في حال المسبوق. قال ويقرأ معها، يعني يقرأ مع الفاتحة في الركعتين الأوليين، يعني في الركعة الأولى والثانية من الصلاة الرباعية والثلاثية. الثلاثية هي صلاة المغرب، والرباعية صلاة الظهر والعصر والعشاء. يقرأ سورة تكون هذه السورة، الأفضل أنها تكون من المفصل، والمفصل يبدأ من سورة قاف إلى سورة الناس، والسنة أن يقرأ في صلاة الفجر من طوال المفصل، وطوال المفصل من سورة قاف إلى سورة عما يتساءلون، وقصاره نعم هذا في الفجر، وفي المغرب من قصاره، وقصاره من الضحى إلى الناس، وفي الباقي يعني الظهر والعصر والعشاء من وسط المفصل أي من عما يتساءلون إلى الضحى. هذه هي السنة، أيضا أن يقرأ في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الظهر والعصر والعشاء من وسطه. ويكون هذا غالبا وليس دائما، فإن قرأ أحيانا من غير المفصل لا بأس. ولهذا أنكر زيد بن ثابت على مروان قال ما لي أراك لا تقرأ في المغرب إلا من القصار، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بطول الطولين، يعني سورة الأعراف. فهذا يدل على أن هذا يقرأ غالبا فيها في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الظهر والعصر والعشاء من وسط المفصل. قال يجهر في القراءة ليلا، يعني في صلاة المغرب والعشاء والفجر أيضا، ويسر بها نهارا يعني في الظهر والعصر، إلا في الجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء فإنه يجهر، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يكبر للركوع يعني قائلا الله أكبر، ورافعا يديه إلى فروع أذنيه أو إلى المنكبين، ويضع يديه على ركبتيه، يضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع، ويجعل رأسه حيان ظهره، أي أنه يمد ظهره بحيث يجعل رأسه في مستوى الظهر، وكما جاء في حديث وابصة بحيث لو صب عليه الماء لاستقر، أي أن الظهر يكون مستقيما ويكون الرأس إزاء الظهر. وبعض الناس تجد أنه عند الركوع يقوس ظهره، وهذا خلاف السنة، وبعضهم يحني ظهره أيضا حتى يكون قريبا من الأرض، وهذا خلاف السنة. السنة أن يكون على استقامة واحدة، أن يحصر ظهره ويجعله على استقامة واحدة، ويجعل الرأس موازيا للظهر، وكما يقول الراوي بحيث لو صب ماء على الظهر لاستقر، لأنه على استقامة واحدة. ويقول سبحان ربي العظيم ويكررها، والواجب مرة واحدة، والأفضل والأكمل أن يقولها 10 مرات. لحديث أنس رضي الله عنه قال ما رأيت أحدا أشبه بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز، فحزروا تسبيحه في الركوع والسجود، فإذا هو 10 تسبيحات. الأفضل أن يقول سبحان ربي العظيم 10 تسبيحات، 10 مرات، ثم يقول بعد ذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وهذه من السنن التي يغفل عنها كثير من الناس. السنة أن تقول بعدما تكرر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم تكررها، تقول بعد ذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. فاحفظ هذا الذكر وطبقه في كل ركوع وسجود من فريضة أو نافلة، بعدما تنتهي من سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود، قل سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ثم يرفع رأسه أيضا مع رفع اليدين، وهذا هو الموضع الثالث من رفع اليدين، قائلا سمع الله لمن حمده. والمراد بالسمع هنا سمع الإجابة، أي استجاب الله تعالى لمن حمده، وإلا فإن الله يسمع من حمده ومن لم يحمده، لكن المقصود بالسمع هنا سمع الإجابة إن كان إماما أو منفردا. ويقول الكل يعني الإمام والمنفرد والمأموم ربنا ولك الحمد، وهذه قد وردت على أربع صيغ كلها في الصحيحين: ربنا ولك الحمد، والصفة الثانية ربنا لك الحمد بدون واو، والصفة الثالثة اللهم ربنا ولك الحمد، الصفة الرابعة اللهم ربنا لك الحمد. والأفضل التنويع بينها، يأتي بهذه تارة وبهذه تارة. إذن أعيد الأربع صفات مرة أخرى: ربنا لك الحمد، هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية ربنا ولك الحمد. الصفة الثالثة اللهم ربنا ولك الحمد. الصفة الرابعة اللهم ربنا لك الحمد، يعني بزيادة اللهم وبزيادة الواو وبتركها، فتكون على هذه الصفات الأربع. والأفضل التنويع بينها، يأتي بهذه تارة وبهذه تارة حتى يأتي بالسنة على جميع وجوهها. ويستحب أن يزيد على ذلك فيقول: حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وإن قال أهل الثناء والمجد: حق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، فهذا حسن لأنه قد ورد. ثم بعد ذلك يسجد. نعم.
قال رحمه الله: ثم يسجد على أعضائه السبعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، والكفين والركبتين وأطراف القدمين. متفق عليه. ويقول: سبحان ربي الأعلى، ثم يكبر.
نعم. إذن ثم يسجد، والسجود هو آكد أركان الصلاة، آكد أركان الصلاة السجود، فإن العبادة يكون لها أركان، وهذه الأركان يكون بعضها آكد من بعض. فمثلا أركان الحج ما آكدها؟ الوقوف بعرفة. أركان الصلاة ما آكدها؟ السجود. بل إن بعض أهل العلم كابن القيم وجماعة يقول إنما قبل السجود هو كالمقدمة له، القيام والركوع والرفع منه هذه كلها كالمقدمة للسجود. فالسجود هو سر العبودية، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وهو آكد أركان الصلاة، ولذلك لا يسقط بأي حال، بخلاف القيام. القيام يسقط في بعض الأحوال كما في حال المسبوق، فلو أتيت والإمام وجدت الإمام راكعا فإنك تركع معه ويسقط عنك القيام وتدرك الركعة، بخلاف السجود فإنه لا يسقط بأي حال من الأحوال. فالسجود إذن هو آكد أركان الصلاة. قال: ثم يسجد على أعضائه السبعة. وما هي الأعضاء السبعة؟ جاء تفسيرها في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، أي أنهما عضوان، أي أنهما عضو واحد، الجبهة والأنف عضو واحد، والكفين هذا هو العضو الثاني والثالث، والركبتين الرابع والخامس، وأطراف القدمين السادس والسابع. فهذه سبعة أعضاء يجب السجود عليها، وهو ركن من أركان الصلاة. ويقول: سبحان ربي الأعلى، من غير زيادة وبحمده، لا في الركوع ولا في السجود. زيادة وبحمده هذه جاءت في رواية لكنها ضعيفة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يقول سبحان ربي الأعلى، ويكررها الحد الواجب مرة واحدة، والأكمل كم مرة؟ 10 مرات. ويقول بعدها، بعد سبحان ربي الأعلى، بعدما يكررها يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. هذه يختم بها الركوع والسجود. ولو أراد أن يدعو بعد ذلك فلا بأس، ولو كان في صلاة الفريضة. لنفترض مثلا أن الإمام أطال السجود وأنت قلت سبحان ربي الأعلى 10 مرات، ثم قلت سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، فإنك بعد ذلك تدعو، تدعو بما يحضرك من خير الدنيا والآخرة، ولو كان ذلك في صلاة الفريضة. ثم بعد ذلك يرفع من الركوع، يرفع بعد ذلك من السجود مكبرا للجلسة بين السجدتين. نعم.
قال رحمه الله: ويجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى وهو الافتراش. ويفعل ذلك في جميع جلسات الصلاة إلا في التشهد الأخير، فإنه يتورك بأن يجلس على الأرض ويخرج رجله اليسرى من الخلف الأيمن ويقول: رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني. ثم يسجد الثانية كالأولى ثم ينهض مكبرا على صدور قدميه.
نعم، بعد ذلك بعد السجود يكبر ويجلس الجلسة بين السجدتين، ويجلس مفترشا، وصفة الافتراش قال يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى. وجميع جلسات الصلاة افتراش إلا في التشهد الأخير فإنه يتورك. وأشهر صفات التورك ما أشار إليه المصنف أنه يجلس على الأرض، أي يجعل مقعدته أو أليته يجعلها على الأرض، ويخرج رجله اليسرى من الخلف الأيمن، يخرج رجله اليسرى تحت ساقه اليمنى، تحت ساقه اليمنى، وينصب رجله اليمنى فيجعل مقعدته على الأرض. هذه هي صفة التورك. والتورك إنما يشرع في التشهد الأخير من كل صلاة فيها تشهدان، ومعنى ذلك أنه يشرع في أي الصلوات، في التشهد الأخير من صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. أما الفجر فلا يشرع فيها التورك، صلاة الجمعة لا يشرع فيها التورك، لأن القاعدة في هذا أن التورك إنما يشرع في التشهد الأخير من كل صلاة فيها تشهدان، أما الصلاة التي ليس فيها إلا تشهد واحد فلا يشرع فيها التورك، وهو مستحب وليس واجبا. وإذا كان المصلي مأموما وإذا تورك تسبب في أذية من حوله فإنه يترك التورك، لأن أذية المؤمنين محرمة والتورك سنة، التورك مستحب. وليس من الفقه أن يحرص المسلم على الاتيان بسنة فيقع في أمر محرم. فإذا كان المكان مزدحما وإذا توركت آذيت من حولك من المصلين فاترك التورك، اترك هذه السنة حتى لا تقع في أذية من حولك، لأن الأذية المؤمنين محرمة، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أما الإمام والمنفرد فيشرع لهما التورك، وهكذا المأموم إذا كان المكان فيه سعة ولم يكن المكان مزدحما فيشرع أيضا التورك للمأموم إذا لم يتسبب في أذية من حوله. قال: ويقول، أي في الجلسة بين السجدتين، رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني. وهذا قد جاء في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المحفوظ من الرواية هو الاقتصار على قول رب اغفر لي، وأما زيادة وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني فهذه الرواية شاذة، هذه الرواية شاذة وليست محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فالمشروع والاقتصار على قول رب اغفر لي يكررها، يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، يكررها في الجلسة بين السجدتين. ثم بعد ذلك يسجد السجدة الثانية كالأولى، ثم نعم،
ثم ينهض مكبرا على صدور قدميه ويصلي الركعة الثانية كالأولى، ثم يجلس للتشهد الأول، وصفته التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يكبر ويصلي باقي صلاته بالفاتحة في كل ركعة، ثم يتشهد التشهد الأخير وهو المذكور، ويزيد على ما تقدم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ويدعو الله بما أحب. ثم يسلم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله.
نعم، قال ثم ينهض مكبرا على صدور قدميه. وهذا قد روي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه حديث ضعيف، والراجح في هذه المسألة أنه يعتمد على الأرض ولا يعتمد على صدور قدميه، إنما يعتمد بيديه على الأرض، لأن الحديث المروي في الاعتماد على صدور القدمين والذي اعتمد عليه المؤلف وحديث غير محفوظ، حديث ضعيف. ويصلي الركعة الثانية كالأولى، لكن السنة أن تكون الركعة الثانية أقصر من الركعة الأولى، ثم يجلس للتشهد الأول يعني بعد الركعة الثانية، ويأتي بالتشهد وصفته التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وهنا يقول السلام عليك أيها النبي، وذلك لقوة الاستحضار، كأن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه بين يديه. وهذا أمر، وهذا أسلوب من الأساليب في اللغة العربية، ولهذا تجد الشعراء يقول السلام عليك يا فلان، وفلان ليس موجودا عنده، لكنه يعني لقوة استحضاره يقول السلام عليك يا فلان. وروي عن ابن مسعود أنه لا يقال بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك أيها النبي، وإنما يقال السلام على النبي، ولكن هذا اجتهاد من ابن مسعود، وإلا المحفوظ عن الصحابة، عن بقية الصحابة رضي الله عنهم، أنهم كانوا يقولون السلام عليك أيها النبي. حتى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يكونون خارج مسجده ويصلون ويقولون السلام عليك أيها النبي وهم بعيدون عنه. وعمر لما كان يعلم الناس التشهد على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا في هذا المسجد، كان يعلمهم هذا التشهد، يعلمهم هذا التشهد بهذه الصيغة، السلام عليك أيها النبي. فقول ابن مسعود أنه يقال السلام على النبي هذا اجتهاد منه لم يوافقه عليه بقية الصحابة. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال إنه يقتصر على التشهد ولا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، والقول الثاني أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو مذهب الشافعية، وهو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهو القول الراجح، لأن الدليل قد جاء عاما، فإنه في حديث كعب بن عجرة قالوا يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك، يعني في قوله السلام عليك أيها النبي، فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره، ولم يقل اجعلوها في التشهد الأخير. وهذا الحديث يشمل التشهد الأول والأخير، وعلى ذلك فالسنة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، ثم يقوم لبقية صلاته إن كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية، ويقتصر في الذي بعد التشهد على الفاتح، يقتصر في الركعة الثالثة والرابعة، يقتصر في الذي يعني يقتصر على الفاتحة، يقتصر على الفاتحة فلا يقرأ سورة بعدها. لكن جاء في حديث قتادة أنه يشرع قراءة سورة بعد الفاتحة في صلاة الظهر والعصر أحيانا على غير الغالب، فإذا الغالب أنه يقتصر على الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة، لكن أحيانا على غير الغالب يقرأ سورة بعد الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة. وأخرج مالك في الموطأ أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يقرأ في الركعة بعد الفاتحة في الركعة الثالثة من صلاة المغرب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فإذا إذا قرأ في الركعة الثالثة والرابعة بعد أحيانا على غير الغالب في الصلاة الثلاثية والرباعية فلا بأس بذلك، بل هذا هو ظاهر السنة، لكن الغالب هو الاقتصار على الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة. قال ثم يتشهد في الجلوس الأخير، يعني في الركعة الأخيرة يجلس للتشهد الأخير ويأتي بالتشهد على صفته السابقة، ويزيد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قائلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والصفة الأخرى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، والصفة الأخرى كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وردت بعدة صفات، فإذا أتى بأية صفة صح. ثم يستعيذ بالله من أربع قائلا: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ثم بعد ذلك قال: يدعو بما أحب، لحديث ابن مسعود، وفيه: ثم ليتخير من الدعاء ما أعجبه. بعد الاستعاذة بالله من هذه الأربع يتخير المصلي من الدعاء ما أعجبه. ومن ذلك ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم معاذا في قوله: يا معاذ، والله إني لا أحبك لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة، يعني آخر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى طاعتك وعلى حسن عبادتك. هذا دعاء ينبغي أن تحافظ عليه ولا تتركه في كل صلاة تصليها فرضا كانت أم نافلة. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: تأملت أنفع الدعاء فوجدته سؤال العبد ربه أن يعينه على طاعته. فهذا من أعظم وأنفع الأدعية، فاحرص عليه، احرص على أن تسأل الله تعالى أن يعينك على طاعته، لأن الإنسان يبقى ضعيفا وبشرا، فإن لم يعينه الله تعالى على طاعته فإنه يبقى ضعيفا. ثم يسلم عن يمينه وعن يساره قائلا: السلام عليكم ورحمة الله، ولا يزيد وبركاته. وما جاء في بعض الروايات من زيادة وبركاته فهي رواية ضعيفة لا تصح ولا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والواجب هو التسليمة الأولى، أما التسليمة الثانية فإنها مستحبة، وقد نقل الإجماع على ذلك، نقله ابن منذر وابن عبد البر والنووي وغيرهم، نقلوا أن الواجب هو التسليمة الأولى وأن التسليمة الثانية مستحبة وليست بواجبة، لكن الأفضل أن يأتي بها. هذه هي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ننتقل بعد ذلك للأركان، أركان الصلاة وواجباتها. نعم.
قال رحمه الله: والأركان القولية من المذكورات: تكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة على غير مأموم، والتشهد الأخير، والسلام. وباقي أفعالها أركان فعلية إلا التشهد الأول فإنه من واجبات الصلاة.
إذن الأركان، أركان الصلاة، هذه لا بد من الاتيان بها، وترك واحد منها يبطل الصلاة، فهي كالشروط. فأركان الصلاة القولية: تكبيرة الإحرام فلا تصح الصلاة ولا تنعقد إلا بها، وقراءة الفاتحة على غير المأموم قد بينا هذا، والتشهد الأخير، والسلام. هذه هي الأركان القولية، وبقية أفعالها أركان فعلية كالركوع والرفع منه والسجود والجلسة بين السجدتين، هذه أركان فعلية. ما عدا التشهد الأول فإنه من واجبات الصلاة وليس من أركانها. واجبات الصلاة إذا تركت تجبر بسجود السهو بخلاف الأركان، فلا بد من الإتيان بها. نعم.
وباقي أفعالها أركان فعلية إلا التشهد الأول فإنه من واجبات الصلاة، والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود، ورب اغفر لي بين السجدتين مرة مرة، وما زاد فهو مسنون، وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وربنا لك الحمد للكل. فهذه الواجبات تسقط بالسهو ويجبرها سجوده السهو، وكذا بالجهل. والأركان لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا، والباقي سنن أقوال وأفعال مكمل للصلاة.
نعم. واجبات الصلاة قال: كالتكبيرات غير تكبيرة الإحرام، ويسميها الفقهاء بتكبيرات الانتقال. جميع التكبيرات في الصلاة من واجباتها ما عدا تكبيرة الإحرام فمن أركانها. وقول سبحان ربي العظيم في الركوع مرة واحدة هذا واجب، وما زاد فهو مسنون. وقول سبحان ربي الأعلى في السجود مرة واحدة هذا واجب، وما زاد فهو مسنون. وقول رب اغفر لي مرة واحدة بين السجدتين هذا واجب، وما زاد فهو مسنون. وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وربنا ولك الحمد للجميع، للإمام والمنفرد والمأموم، هذا من واجبات الصلاة. قال هذه الواجبات تسقط بالسهو ويجبرها سجوده، فيتسقط إذا سهى الإنسان عنها وتجبر بسجود السهو. أما الأركان قال لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا، الأركان لا بد منها، لا تصح الصلاة إذا ترك المصلي ركنا من أركانها، ولا تجبر بسجود السهو بخلاف الواجبات. وأما الباقي فسنن وأقوال وأفعال مكمل للصلاة، مثل دعاء الاستفتاح مثلا من سنن الصلاة، مثل مثلا ما زاد على التسبيح على المرة الواحدة في تسبيح في الركوع والسجود، هذه من سنن الصلاة. ثم بعد ذلك قال ومن أركانها الطمأنينة. نعم.
قال رحمه الله ومن الأركان الطمأنينة في جميع أركانها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. متفق
نعم
عليه.
من أركانها الطمأنينة، والدليل لهذا الركن قصة المسيء صلاته التي أشار إليها المؤلف، وهي أن رجلا دخل هذا المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى صلاة نقرها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع وصلى، ثم أتى قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع وصلى، ثم أتى قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الطمأنينة في الصلاة. قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء واستقبل القبلة وكبر وأقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا إلى آخر الحديث. وهذا يدل على أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، وإليه ذهب جماهير الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة خلافا للحنفية. قول الحنفية بعدم الركنية قول ضعيف، والصواب ما عليه أكثر العلماء من أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة. وعلى هذا فالذي ينقر صلاته لا تصح منه، ليس له من صلاته إلا التعب، وإن صلى ألف صلاة الذي ينقر صلاته لا يطمئن فيها، فلا بد من الطمأنينة في جميع أفعال الصلاة. نعم.
قال رحمه الله فإذا فرغ من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تمام 100 والرواتب
نعم هذه الأذكار التي تقال بعد الصلاة، بعد الفراغ من الصلاة مباشرة تقول الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، من غير زيادة وتعاليت. بعض الناس يزيد تباركت وتعاليت، وتعاليت هذه لم ترد، إنما يقول تباركت يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع ذا الحظ منك حظه وغناه، إنما الجميع مفتقر إلى ربه جل وعلا. ثم السنة أن يسبح 33 ويحمد الله 33 ويكبر الله 33 ويقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم السنة أن يقرأ آية الكرسي وسورة قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ويكرر المعوذات بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب 3 مرات. نعم.
قال رحمه الله: والرواتب المؤكدة التابعة للمكتوبات 10، وهي المذكورة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الفجر. متفق عليه.
نعم. الرواتب اختلف العلماء هل هي 10 أو 12 ركعة، فالمؤلف مشى على القول المشهور عند الحنابلة وهي أنها 10 ركعات، والخلاف في السنة التي قبل الظهر، فمنهم من قال إنها 2 ركعة ومنهم من قال 4، وبعد الظهر 2، وبعد المغرب 2، وبعد العشاء 2، وقبل الفجر 2، والراجح أنها 10 ركعات، والراجح أنها 12 ركعة خلافا لمن قال 10، لأنه قد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين قبل الغداء، أخرجه البخاري في صحيح. قولها لا يدع 4 قبل الظهر دليل على أنها من الرواتب. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيتي قبل الظهر 4 ثم يخرج فيصلي بالناس. فالقول الراجع أن قبل الظهر 4 ركعات، 2 ثم 2، وبعد الظهر 2، وبعد المغرب 2، والأفضل أن تكون في البيت، وبعد العشاء 2، والأفضل أن تكون في البيت، وقبل الفجر 2، وهي أكدها. هذه السنن الرواتب 12 ركعة التي يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى لله تعالى في اليوم والليلة 12 ركعة بنى الله له بهن بيتا في الجنة. فينبغي لك أخي المسلم أن تحافظ على هذه السنن الرواتب. ونقف عند باب سجود السهو، وإن شاء الله تعالى نفتتح به دورة قادمة بإذن الله. هذا الدرس هو الدرس الأخير في هذه الدورة المباركة إن شاء الله، ونعدكم باستكمال شرح هذا الكتاب في دورات أخرى ودروس قادمة يعلن عنها في حينها إن شاء الله تعالى. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نجيب عما تيسر من الأسئلة. نعم.
أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين، وجزاكم عنا خير ما جزى شيخا عن طلابه. فضيلة الشيخ، هذا يقول: هل من نصيحة لأبنائكم طلاب العلم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة في هذا الزمن الذي يحاط فيه الناس بالشبهات والشهوات، غفر الله لكم ولوالديكم معالي الشيخ؟
على المسلم أن يضرع إلى الله تعالى وأن يلجأ إليه في أن يثبته وأن يجنبه مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، فالدعاء شأنه عظيم، وعليه كذلك أن يعنى باختيار الصحبة الصالحة التي تعينه إذا ذكر وتذكره إذا نسي، وعليه أن يحرص على أن يتقي الله تعالى ما استطاع، فإن من صدق مع الله عز وجل فإن الله تعالى يحفظ عليه دينه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. إذا صدقت مع الله وحفظت الله تعالى فإن الله تعالى يحفظ عليك دينك ويقيك فتن الشبهات وفتن الشهوات. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: كثير من المصلين يصلون بعد الإقامة في الساحات الخارجية للمسجد النبوي وفي مؤخرة المسجد، مع أن المسجد لم يمتلئ بعد، وهناك فراغ كبير بينهم وبين الصفوف المتصلة، فهل هذا الفعل يجوز؟
أما داخل المسجد فيجوز بالإجماع ولو كان هناك فراغات، المهم ألا تصلي خلف الصف وحدك، وأما وجود الفراغات فلا يضر، وهذا بإجماع العلماء. وأما خارج المسجد فما دام أن من خارج المسجد يرون بعض المأمومين وتمكن متابعة الإمام فلا حرج أيضا في الاقتداء بالإمام. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول: ما الواجب في تسوية الصفوف؟ هل إلصاق الكعب بالكعب أو المحاذاة فقط؟
الواجب هو المحاذاة بالمناكب والأكعب، وليس الواجب هو الإلصاق، لأن الإلصاق قد يكون فيه أذية، وبعض الناس عنده حساسية لا يريد من أحد أن يلصق كعبه بكعبه، فالمراد هو التراص وليس التزاحم، بعض الناس يفهمها أنها تزاحم ولذلك يزاحم من عن يمينه وعن يساره حتى لا يخشع من عن يمينه وعن يساره، فالمراد هو المحاذاة والتراص، يعني الاقتراب ممن عن يمينك وعن يسارك بحيث لا يكون هناك فرج، لكن ليس المقصود هو المزاحمة وأذية من عن يمينك وعن يسارك وملاحقته برجلك حتى تمس رجلك رجله، فهذا يتأذى منه بعض الناس، وبعض الناس عنده حساسية من هذه الملاصقة فيبتعد عنها ويقتصر على مجرد المحاذاة وسد الفرج.
أحسن الله إليكم، يقول: ما هو الضابط في قولكم يجوز الانحراف اليسير في استقبال القبلة؟
الضابط هو أنه ما دام في حدود الجهة فلا حرج عليه، بحيث لا يتجه إلى جهة أخرى. فمثلا هنا في المدينة يكون متجها إلى الجنوب، لكن لو اتجه للجنوب الشرقي أو الجنوب الغربي لا يضر، أما لو اتجه إلى جهة الشرق أو الغرب فهنا نقول إن هذا قد أخل بركن من أركان الصلاة. إذا اتجه لجهة الشرق أو جهة الغرب هنا قد أخل بشرط استقبال القبلة، لكن لو اتجه مثلا إلى الجنوب الشرقي أو الجنوب الغربي فهذا الانحراف لا يضر ما دام في مسمى الجهة. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول: إذا أصبحت صائما واحتجمت هل يفسد صيامي وجزاكم الله خيرا؟
القول الراجح أن الحجامة تفسد الصيام.